أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في الفرع الأول من هذه المسألة، أي فيما لو فرضنا أن المخرج للمعدن هذا عمل فيه عملا استوجب زيادة القيمة قبل إخراج خمسه، فهل يجب عليه تخميس الأصل فقط من دون زيادة، أو تخميس الأصل مع الزيادة؟ هذا محل الكلام في الفرع الأول. وقلنا بأنه السيد الماسن ذكر حكما لعله مخالف على الأقل مشهور المحققين، وحاصله هو أنه هنا لا يجب عليه إلا تخميس الأصل، وأما الزيادة فهي كلها له، هو يملكها، المخرج يملكها، الذي عمل في المعدن عملا هذا هو الذي يملك هذه الزيادة. تخريج ما ذهب إليه السيد الماسن قلنا يمكن أن يكون بأمرين ذكرنا في الدرس السابق. الأمر الأول وهو دعوى أن الزيادة مملوكة للعامل، للمالك، للمخرج للمعدن، الزيادة مملوكة له. لماذا؟ لأنها في مقابل شنو؟ الصفة التي أحدثها في المعدن، والصفة مملوكة له، هو الذي أحدثها، إذن هو يملك الزيادة، وإذا ملك الزيادة لا يجب عليه إلا تخميس شنو؟ الأصل. واضح؟ هذا المبنى الأول، الوجه الأول. هذا الوجه الأول جواب ما تقدم من أن الصفات والأعراض والهيئات لا يقصد عليها الثمن ولا القيمة، فما تقابل القيمة، وإنما تمام القيمة، تمام الثمن يكون في مقابل العين. فالصفة لا تأخذ قسطا من الشنو من الثمن حتى يقال أن هذا القسط من الثمن ليعبر عنه بزيادة، هذا مملوك لمن؟ للمخرج. واضح؟ لمن عمل في المعدن ذلك العمل واحد فيها تلك الصفة. هذا الوجه الأول مع جواب. الوجه الثاني مبني كما قلنا على أن نحو تعلق الخمس في نحو تعلق الخمس هو أن يكون على نحو الشركة المالية، واضح، يتعلق الخمس في العين لكن على نحو الشركة المالية. وضحنا المقصود بالشركة المالية في مقابل الشركة السنة الحقيقية، وفي مقابل أن يكون نحو التعلق هو على نحو الكلي في ماذا؟ في المعين. وبينا ما هو الفوارق بين هذه الآراء. واضح؟ حينئذ يقال أنه بناء على أن تعلق الخمس على نحو الشركة المالية، حينئذ يقال ويستفاد من كلماتهم لإثبات فتوى الماسن بناء على الشركة المالية وجود تقريبين نذكرهما. تقريب الأول هو أن يقال أن صاحب الخمس بناء على الشركة المالية يملك خمس مالية العين، هذا معنى الشركة المالية، أن صاحب الخمس يملك خمس مالية العين، العين لها مالية لها قيمة، هو يملك ماذا؟ خمس هذه المالية. ومن الواضح أن هذه المالية لم تحدث فيها الزيادة التي أحدثها المخرج بعمله، وإن كان عمله يوجد زيادة في قيمة العين بلا إشكال، لكن هذا من باب ضم المالية إلى المالية الشنة الأولى، وأما نفس المالية الأولى لا تحدث فيها الزيادة. ما أحدثه العامل من صفتين وإن أوجب الزيادة في القيمة، واضح، لكن هذا من باب أن المالية الأولى زادت والقيمة الأولى زادت، وإنما هذا من باب ضم مالية إلى شنو؟ إلى المالية الأولى. وعليه فالمالية الأولى باقية على حالها لم تلحق الزيادة فحينئذ لا يجب عليه إلا أن يدفع قمصنا قمص المالية الأولى، لأنه هو ما يجب عليه بناء على الشركة المالية، يجب عليه أن يدفع قمص مالية العين، وقمص مالية العين هي القمص الأول الموجود قبل ماذا؟ قبل إحداث هذه الزيادة. هذه الزيادة ليس من بعد أن المالية الأولى زادت، لا، المالية الأولى باقية على حالها، ولا يفتح صاحب القمص إلا قمص هذه المالية، فيجب علينا أن ندفع ذلك دون قمص الزيادة اللاحقة أو المالية التي أضافها إلى المالية ماذا الأولى. والحاصل بتعبير أكثر وضوح في المثال الذي ذكرناه في الدرس السابق أن المئتين في المثال السابق هو قمص قيمة العين، هو قمص قيمة العين صحيح، أن المئتين هو قيمة ماذا؟ هو مالية العين، لكن هذه المالية هي حاصل الجامع بين المالية الأولى والمالية التي حدثت بجسد لماذا؟ بسبب العمل وبسبب الصفة التي أصبح هذا الرجل علينا على المعدن. وما يجب على صاحب الخمس هو أن يدفع خمس المالية الأولى، خمس مالية العين، وهذا هو خمس مالية العين. هذا التقرير الأول موجود في كلماتهم. هذا التقرير الظاهر أنه موسى، وذلك لأنه بالوجدان الإنسان يشعر بأن المالية زادت، بالوجدان أن المالية ماذا زادت؟ مالية العين التي كانت 100 الآن أصبحت هنا أصبحت 200، مالية العين قبل العمل قبل الصفة كانت 100 الآن أصبحت 200، العين ماليتها صارت 200، الزيادة المالية مسألة ضم مالية إلى مالية أخرى، هذه الدقة لا يبنى عليها فهم الأحكام التي هي أحكام وأدلة عرفية، والحكم يثبت في الزيادة ويثبت في الأرباح ويثبت في الزيادة، والذي يفهم حرفا هو أن هذا زيادة المالية، المالية نفسها زادت، فبدل أن تكون 100 صارت بعد العمل صارت ماذا؟ 200، هذا مطلب واضح ما يمكن إنكاره، لا ينبغي إنكاره، والمفهوم كما قلنا هو أن الزيادة حصلت في مالية المالية، فإذا حصلت الزيادة في المالية هو يملك ماذا؟ خمس مالية العين، فهذا خمس مالية العين. مالية العين الآن صارت 200، فصاحب الخمس يملك خمسها، إذا يجب على المالك على العامل أن يدفع ماذا؟ خمس المجموعة لا خمس الأصل فقط. هذا التقرير الأول. التقرير الثاني اللي هو محاولة التواجد لدفع هذا الذي ذكرناه على التقرير الأول هو أن يقيد أو تقيد المالية التي يملك صاحب الخمس خمسها أن تقيد بوقت التعلق، أن تقيد بوقت التعلق، وهذا مستقل من كلمات سيد الخوئي حفظه الله نفسه، لأن يقال أن المالية وقت التعلق صاحب الخمس يملك شنو؟ خمسها. واضح؟ المالية وقت التعلق يملك صاحب الخمس خمسها، والمالية وقت التعلق يجب يعني، وهذه المالية وقت التعلق لم تطرح عليها الزيادة، لم تحدث فيها، هي باقية المالية وقت التعلق، بقيد وقت التعلق هي مالية باقية ولا تطرح عليها شنو؟ الزيادة. إذن المئتان هما مالية ماذا؟ مالية العين وقت الأداء، والمئة هو مالية العين وقت شنو؟ وقت التعلق. ما يستحقه صاحب الخمس هو سنة هو خمس المالية وقت التعلق، يعني يستحق خمس المئات. وأما المالية وقت الأداء فصاحب الخمس لا يستحق خمسها، وعليه فلا يجب على المالك على العامل إلا أن يخمس شنو الآصل، يعني يخمس المالية الأولى، فيجب عليه أن يدفع خمس المئات كما يقول السيد المعتمد. واضح التقرير؟ هذا التقرير جوابه هو أنه لا دليل على هذا الفعل، مقتدين ماذا على تقريب المالية بناء، طبعا هذا كله بناء على من؟ بناء على الشركة المالية، مقتدين على تقريب المالية بأن تكون في وقت التعلق، لا دليل على ذلك. واضح. ولذا لو زادت قيمة العين ومالية العين لسبب آخر غير الصفة التي أحدثها، ماذا هذا العامل؟ مو بسبب الصفة والعمل الذي أحدثه، لا، زادت مالية العين بسبب ارتفاع القيمة السوقية. واضح؟ زادت قيمة العين بسبب ارتفاع القيمة السوقية، كانت قيمتها وماليتها 100، الآن بسبب ارتفاع القيمة السوقية أصبحت ماليتها 200. الظاهر أنه لا يتوقفون في ماذا؟ في أنه يجب على العامل على المالك هذا أن يدفع 5200، لا 5%، بلا إشكال، مع أنه لا فرق بينهما. في كلتا الحالتين إما أن نقول أن المالية زادت، وإما أن نقول أن المالية لا زادت، لم تزد. المالية تتعلق إذا كانت لا تطرح عليها الزيادة في مفروض الكلام، فهي أيضا لا تطرح عليها الزيادة في حال ماذا؟ في حال ارتفاع القيمة. هي ذيك المالية وقت التعلق يمين. الذي نقول ونقوله أن الزيادة تطرح على المالية في كلتا الحالتين، كما المالية زادت في حالة ارتفاع القيمة السوقية وطرأت عليها الزيادة، كذلك المالية زادت في ماذا؟ في مفروض الكلام عندما يحدث صفة في المعدن تستوجب زيادة ماذا؟ القيمة. وبعبارة أخرى أن الشركة المالية تعني أن صاحب الخمس يملك خمس المعدن، لكن مو بصفاته الشخصية وإنما بما له من البناء مالية، هذا معنى الشركة المالية، يملك خمس المعدن بما له من المالية، فهذا لم يخرج الخمس والمعدن موجود، هو يملك خمس هذا المعدن بما له من البناء من المالية. هاي الدقة في أن نفرق بين ارتفاع القيمة بسبب ارتفاع القيمة السوقية وبين زيادة القيمة بسبب العمل الذي يحدثه هذا المالك في العين الذي يوجد ارتفاع القيمة، التفرقة بينهما غير عرفية. في كلتا الحالتين ما ندركه هو ماذا؟ هو أن المالية للعين ارتفعت وزادت، وهو يملك ماذا؟ خمس هذه المالية، فيجب عليه أن يدفع 5200 لا 5%، خلافا لما يقوله السيد المعتمد. ومنه يظهر ان ما ذهب اليه السيد المعتمد الظاهر انه لا يمكن تسليمه بوجه مقبول. فالصحيح وما ذهب اليه مشهور المحققين في هذا المقام من ماذا؟ من وجود تسليم المجموع لا ان يدفع 5 الأصل فقط من دون 5 ماذا؟ 5 زيادة. هذا كله في ماذا؟ في الفرع الأول. الآن نأتي إلى الفرع الثاني. الفرع الثاني طبعا هذا ما كملنا أن نبين الفرع، ومن هنا نتبين عدم تمامية شيء من الوجود لتسليم فتوى السيد المعتمد للوجه الأول، ولا الوجه السنة الثاني المبني على القول بالشركة في السنة المالية. الوجه الثاني أدرنا عنه لأنه حتى أمرنا بالشركة المالية الظاهر أنه مع ذلك يجب عليه تصنيف ماذا؟ المجموع. لماذا؟ لأن المالية زادت وارتفعت بسبب العمل الذي أحدثه في العين وفي المعدن. جواب آخر هذا لم نذكره وهو أن أصل المبنى جواب الثاني وأن أصل المبنى مع الكلام كما سيأتي مفصلان في أرباح المكاتب سيأتي مفصلا البحث عن ذلك. وأن الأقرب هو ماذا؟ كما يبدو من الأدلة أن الأقرب أن النحو التعلق هو على نحو الشركة الحقيقية واضح على نحو الوفاء في العين لا على نحو الشركة في ماذا؟ في المالية. هذا الفرع الأول وانتهى الفرع الأول. الآن نأتي الفرع الثاني. الفرع الثاني هو ما إذا استجر من أخرج المعدن استجر به قبل إخراج خمسه وربح. ربح استجر به وربح لأن أجرى عليه معاملة من بيع أو غير بيع قبل إخراج خمسه وربح. الكلام أيضا يقع في أن هذا الربح هل يختص به؟ فلا يجب عليه إلا أن يدفع خمس العاصل خمس المعدن من دون ربح، أو أن هذا الربح يشترك فيه مع ماذا؟ مع صاحب الخمس، فحينئذ يجب عليه دفع خمس المجموع من المعدن والربح، لأنه صاحب الخمس يشترك فيه الربح كما يشترك في أصل المعدن. واضح. فنحن الكلام هنا يقع في أولا في أصل هذه المعاملة التي يجريها صاحب الخمس في المعدن الذي تعلق به حق منه حق الغير. وهذا أصلا معاملة على ما فيه الخمس على ما تعلق به الخمس هل هي معاملة صحيحة أو غير صحيحة؟ طبعا غير صحيحة، ليس المقصود أنها فاسدة للمرة وإنما أنها تقع سنة فضولية وهذا تتوقف على إجازة وإذن المالك أو ولي المالك. هل المعاملة التي يجريها على صاحب المعدن قبل إخراج خمسه معاملة صحيحة أو لا؟ طبعا هذا مطلب سيئة لا يختص مالا بباب المعادن وإنما يأتي وعمدة الكلام هناك في أرباح السنة المكاتب. إذا تعلق الخمس بعين من الأعيان فهل يمكن لمالك العين أن يجري يوقع معاملة عليها أن يبيعها؟ واضح يمكن أن يوقع معاملة عليها وأن المعاملة عليها تقع سنة فاسدة. هذا كلام وضحته. البحث الثاني في أنه هل الربح يختص بالعامل بالمالك وهذا بالبايع اللي هو منه مخرج المعدن هو الذي باع واجرى المعاملة عليها، هل الربح يختص به ويكون له او ان الربح يختلف فيه مع شنو؟ مع صاحب الخمس. وهذا هذا البحث الثاني. بالنسبة للبحث الأول وهو صحة المعاملة وعدم صحة، طبعا واضح عندكم أنه لابد أن نفترض أن البيع بيع شخصي، لابد أن نفترض أن المعاملة تقع على العين الشخصية. وأما إذا فرضنا أن البيع كان على الكل ودفع المعدن الذي تعلق به الخمس من باب الوفاء فلا إشكال ولا ريب ولا كلام في صحة شنو المعاملة. بلا إشكال هو باع الكلي وهذا الكلي بلا إشكال شنو معاملته صحيحة، باع معدنا كليا للذي أنا طن لمن تبريد كلي في الذمة بألف دينار ذهب مثلا مو دينار ثاني بألف دينار، طبعا معاملة صحيحة معكم موجب للتوقف في صحة هذه المعاملة. فمثل عمر هو من بعد الوفاء يدفع ماذا؟ يدفع هذا الطن الكبريت الذي أخرجه والذي تعلق به منه الخمس هذا لا يوجد بطلان المعاملة، فالمعاملة تقع صحيحة بلا إشكال، وإنما الكلام في المقام يقع فيما إذا كان البيع بيعا شنو؟ شخصيا. عمل تأمن الكبريت الذي أخرجه وتعلق به الخمس، هذا يبيعه طاهر، يقول فأجب هذا بألف، فحينئذ يقع الكلام أن هذه المعاملة صحيحة أو شنو؟ أو غير صحيحة. واضح. الظاهر أن المشهور يرى صحة المعاملة، أن المشهور يرى ماذا؟ صحة المعاملة، معاملة صحيحة، لكن هناك تخريجات لصحة المعاملة تختلف باختلاف المباني، باختلاف المباني. فإذا هناك عدة وجوه لتصحيح هذه المعاملة. الوجه الأول أن يقال، وهو وجه مبني على ماذا؟ على أن الخمس يتعلق بالذمة، أساسا الخمس يتعلق بالذمة، كما هو أحد الآراء في ماذا؟ في نحو تعلق الخمس، أن الخمس يتعلق بالذمة لا بالعين، إذا حال الخمس حال سائر الديون، ليس مشغولة بماذا؟ بالخمس، أما العين والمعدن الذي استخرجه فهو منكم خلقا له يملكه بتمامه، ولا علاقة لصاحب الخمس بالعين. هنا واضح انه اذا اجرى المعاملة على العين تكون المعاملة هنا صحيحة بلا اشكال، بلا اشكال، كونه مديون بمقدار الخمس واشتغل ذمته بمقدار الخمس، هذا لا يعني بطلان المعاملة هنا على هذا الذي تعلق به هنا الخمس. تعلق به الخمس المقصود هذا المبنى، مقصود تعلق به الخمس يعني شنو؟ يعني الخمس يتعلق في ذمة من أخرج المعدن، وأما المعدن فهو ملك خلق له، فيتمكن من إيقاع المعاملة عليه وتكون المعاملة صحيحة بلا إشكال. هذا تقريب. هذا التقريب قد مبني على ماذا؟ على أن يكون الخمس يتعلق في الذمة، وهذا مبنى غير تام كما سيأتي في محله. الرأي التقريب الثاني أو الوجه الثاني لتصحيح المعاملة، هذا لا، مبني على تعلق الخمس بالعين مو بالذمة، يقول أن الخمس يتعلق بالعين لا بالذمة، لكنه يدعي أو يدعى فيه أن المالك البايع إذا منع الأداء من مال آخر وأدى من مال آخر بعد ذلك، هذا يأتي في نقل الحق من العين إلى الذمة، يأتي هذا المقدار، الخمس متعلق بالعين، لكن يأتي لنقل هذا الحق من العين إلى الذمة، وجعل العين وهذا غير متعلق بها الحق، يكفي ماذا؟ أن ينوي المالك أداء الخمس، أداء الخمس من مال شنو؟ آخر، ويأتيه بعد ذلك من مال آخر، هذا يكفي في نقل الحق من العين إلى الذمة. بناء على هذا أيضا لا إشكال في صحة شنو؟ المعاملة. لماذا؟ لأن المعاملة وقعت على العين الخالية من تعلق حق بها بعد فرض ماذا؟ طبعا لابد من اقرار ماذا؟ انه ينوي اداء الخمس من مال اخر، فيكون حكم الصوره الاولى والراي الاول والتخريج الاول في ان المعامله تكون صحيحه بلا اشكال، هذا معارض. لكن هذا المبنى ايضا مو صحيح، بمعنى ان النيه لا تكفي لنقل الحق من العين بعد تقديم ان الحق يتعلق بالعين كما هو المفروض في هذا الرأي الثاني. النية وحدها لا تكفي لنقل الحق من العين علما إلى الذمة، لا تكفي عنه، وهذا أمر مسلم كما أيضا سيأتي تحقيقه فيما يأتي. هذا الرأي الثاني وهو مبني أيضا على مبنى غير التقريب الثالث لتصحيح المعاملة، هو أن يقال لأن
العين والحمص والحق يتعلق بالعين كما تستعني، لكن يدعى ان المالك له الولاية على البايع والتصرف في تمام هذا المال، وان كان هذا المال تعلق به حق ارباب الخمس، لكن البايع له الولاية على التصرف في هذا المال بتمامه من بيع وغير بيع، له الولاية على ذلك. واضح؟ او هناك بناء على ذلك لا اشكال في صحة السنة، صحة الباب لا اشكال، لا اشكال في صحة الباب. هذا الرأي وهي مسألة ان المالك واضح له الولاية على التصرف في تمام المال الذي تعلق به الخمس وثبت فيه حق لأرباب الخمس، هذا يستدل عليه عادة برواية مروية في الباب السادس من أبواب ما يجري فيه الخمس، من أبواب ما يجري فيه الخمس الحديث الأول، وهي رواية الحارث بن حصير الألبي محمد بن يعقوب عن عبد من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه، أحمد بن أبي عبد الله يعني أحمد البرقي عن أبيه عن أمن حدثه، فالرواية فيها إرسال واحد هذا، عن عمر بن أبي المقدام عن الحارث بن حصير الأزدي، هذا عن مجهول الرواية غير سامة سندا. قال: وجد رجلا رسالا على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فاستاعه أبي منه ممن وجد الرسال، هذا هو الحارث يقول: وجد رجلا رسالا فاستاعه أبي منه بثلاثمائة درهم ومئة شاة مسبع أو مسبع، ما أدري شلون تقرأ، ومئة شاة مسبع يعني الظاهر تتبعها أولادها الظاهر. ها شاب مو بالشاب، الشاب ما كتبير الظاهر، الشاب ما كتبير. سلامته أمي، هذا الراوي يقول، وقالت: أخذت هذه أي الرسال بثلاثمائة شاب، مو بمئة شاب، خذت ثلاثين شاب، أولادها مئة وأنفسها مئة وما في بطونها مئة، في الواقع 33 شهر. فحلق نجم أبي فانطلق ليستقي إلى من اشترى منه الرسال، فأدى عليها الرجل فقال: خذ مني عشرة ثياب، خذ مني 20 شهر، ما يقبل، فأعياه، فأخذ هذا الرسال وأخرج منه قيمة 1000 شهر، ظهر أن مقصود أنه راح باع وأخرج منه قيمة 1000 شاة، يعني باع بسعر عالي جدا. الآخر من اتهم أن هذا باع بألف أتاه، قال: فأتاه الآخر فقال: خذ غنمك وآتني ما شئت، وش مكتوب وآتني ما شئت، تعالى يعني هذه فعلمه فاعيا، وطبعا يرجع للرسال. فقال: لا اغرن بك، فاستعدى امير المؤمنين عليه السلام على ابي، فلما قد ابي على امير المؤمنين عليه السلام امره، فلما قد عليه امره قال لصاحب الرسال: ادي خمس ما اخذت، فإن الخمس عليك، فإنك الذي وجدت الرسال وليس على الآخر شيء، لأنه إنما أخذ ثمن غنمه، الرسال أخذه وثمن غنمه، أنت يجب عليك أن تدفع ماذا؟ خمس الرسال. السؤال هو هذا، أن هذا من يدفع خمس الرسال؟ لابد أنه من مال آخر، وهذا لابد أنه من مال ماذا؟ فظهر الرواية تصحيح المعاملة، وهي معاملة جرت
على الركاز الذي تعلق به الكمام الفم. وقبل إخراج خمسه كما هو واضح من الرواية، ظاهر الرواية تصحيح المعاملة، وظاهر الرواية أن صاحب الركاز مالك الركاز هو له الولاية على ماذا؟ على بيعين هذا الركاز، مع أنه فيه حق متعلق بالغير له الولاية على هذا البيع. فاستفاد من هذه الرواية أنه هناك ولاية للمالك ببيع ما تعلق به الشنو القوم، لكن الرواية ضعيفة سندا لا يمكن الاعتماد عليها. ومن هنا يظهر أن هذا التخريج الثالث غير تام، لأن الولاية بحاجة إلى دليل. الولاية على خلاف الأصل، هذا حقا متعلق للغير، تولى الغير وأعطى الولاية لغيره التصرف به في حتى، هذا على خلاف القاعدة وخلاف الأصل، يحتاج إلى دليل. هذه الرواية لا تصلح أن تكون دليل، ولا دليل آخر يثبت هذه ولاية. هذا التخريج الثالث أيضا لا يكون ماذا؟ تاما. التخريج الرابع لإثبات صحة المعاملة هو فقط ذكر نشير إليه، هو أن يقال بأن أولا التخريج الرابع أيضا مبني على ماذا؟ على تعلق الحق بالعين، تعلق الخمس بالعين، ومبني أيضا على الاعتراف بأن المعاملة بالنسبة للخمس فضولية، فضولية واضح. لكن يدعى أن المالك إذا أدى الخمس من مال آخر ملك ماذا؟ أو أدى قيمة الخمس من مالك آخر ملك خمس العين التي باعها فضولا، ملك خمس العين التي باعها فضولا، وحينئذ تكتب المسألة في كبرى، ترناها بالمكاتب وهي كبرى، من باع ثم شنو ملك، باع على الخمس خمس العين، باع وهو لا عنده، وإنما هي ملك لأرباب الخمس، وهذا ثم بأداء الخمس ملك هذا الخمس، وهذا بأداء قيمة الخمس من مال آخر ملك هذا الخمس، فتدخل في كبرى من باع ثم ملك. والصحيح مثلا في تلك المسألة هو صحة هذا البيع في المقام أيضا يكون صحيحا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.